إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وواصل معكم في هذا اللقاء ما بقي من أحاديث تحت باب بعنوان باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي اللقاء الماضي ذكرت بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك، وبقيت معي بعض أيضا الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، آمل إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتعرض لها وأن ندرسها وأن نستمع إليها لنعرف هذا الكلام الذي عليه نور، وهو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ذكرت في الحلقة الماضية أن التخيير بين الأنبياء أو المفاضلة بين الأنبياء أمر كان من عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه، مع يقيننا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه. ومع كل ذلك وردت أحاديث كما ذكرت أنه نهى فيها عن التخيير بين الأنبياء، وقد وفقت بين الأحاديث الواردة في ذلك، وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. في اللقاء الماضي وقفت على الحديث الذي قال فيه الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا حجاج ابن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. هذا حديث صحيح قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الخصومات، كما أخرجه أيضا الإمام مسلم وأخرجه غيرهم من أهل السنن وأصحاب المسانيد والمستدركات. حديث هذا له قصة وفيه قول وتوجيه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قصة الحديث أن رجلا من اليهود قال: والذي اصطفى موسى، قال ذلك أمام رجل مسلم. فهم المسلم من هذا القول أن هذا اليهودي يفضل موسى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلا فالله تبارك وتعالى قد اصطفى موسى عليه السلام كما اصطفى غيره من الأنبياء والمرسلين. مسألة مهمة أرجو أن نتنبه لها وأن نقف عندها. هذا اليهودي قال: والذي اصطفى موسى، هذا كلام حق، ولكنه فهم منه أنه يفضل ويخير موسى عليه السلام على النبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليهودي لما ضرب من المسلم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم لما قال اليهودي والذي اصطفى موسى، رفع المسلم يده فلاطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني على موسى عليه السلام. هذا نهي عن التخيير بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة تحتاج إلى بيان، سأقف معها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير الذي سأعود بعده إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحافة ضربنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني الكرام، أتابع معكم شرح الحديث الذي قرأته آنفا، وقد وقفت عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لما لطم المسلم اليهودي على وجهه، وشكى اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من المسلم بسبب قوله والذي اصطفى موسى. فقال عندئذ النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى. هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن نفضله على موسى، رغم أنه سيأتي حديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهذا ما ندين الله تبارك وتعالى به، وهذا أمر معلوم مقرر معروف عند أهل السنة والجماعة. كيف إذن نفهم هذا القول لا تخيروني على موسى؟ يعني لا تفضلوني على موسى. قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لأن لهذه الكلمة أو العبارة الصادرة من صلى الله عليه وسلم سبب، وهو أن المعركة أو ما حدث ووقع بين المسلم وبين اليهودي، فقول أو فعل هذا المسلم ذاك وقول اليهودي ما قال، هذا يدخل فيه لون من ألوان المفاضلة من عند الإنسان نفسه بين الأنبياء والمرسلين دون أن يقف على ذلك عن خبر. وهذه المفاضلة وقعت على سبيل الحمية، يعني أن كل واحد يتعصب لنبيه فحسب. لا شك أننا نتعصب للنبي عليه الصلاة والسلام ونؤمن به، ولكننا نؤمن ونصدق أيضا بجميع الأنبياء والمرسلين، بخلاف من تقدمنا من الأمم السابقة الذين يؤمنون بأنبيائهم فحسب ولا يصدقون برسالة ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما لمس النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الموقف كان على سبيل الحمية، وقد يفهم منه أن تفضيل نبي على غيره من الأنبياء في هذا المواقف في هذا الموقف قد يفيد التنقيص من المفضل عليه وإساءة الظن به، وربما أدى ذلك إلى لون من فساد الاعتقاد فيه، ألا وهو عدم الإيمان بالوحي إليه والرسالة المنزلة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الباب، قال: لا تخيروا بين الأنبياء، لأن المفاضلة هنا وقعت على سبيل الحمية والعصبية وليس عليها دليل، وأدت إلى شجار وغير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، ثم ذكر بعد ذلك سببا يدفعنا إلى عدم التفضيل من عند أنفسنا، أو أن نقول ذلك من باب الحمية والعصبية، أو أن نقول ذلك على وجه يفهم من التنقيص من المفضل عليه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وذكر علة. قال في شأن موسى عليه السلام لما قال: لا تخيروني على موسى، الحديث السابقة في اللقاء الماضي فيها بيان لا تخيروني على يونس بن متى، وقد وضحت هذا الأمر وسأزيده توضيحا عند الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في هذا المساء، ألا وهو أنا سيد الناس يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. شاهد النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن تفضيله على موسى ذكر سببا لذلك، فقال: فإن الناس يصعقون، يقال صعق الرجل إذا أصابه فزع وأغمي عليه بسبب هذا الفزع، وهذه الصعقة هي صعقة الفزع التي تكون قبل البعث، وهي مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى في قول الله جل ذكره: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هكذا يقول رب العالمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أنا أذكر الآية لنفهم معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. هذا يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ودي فضيلة له. بس هو أخبر هنا إن هو لما يعني تأتي إليه الإفاقة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد نفخة الصعق التي تكون قبل البعث، يجد موسى أخذا بقائمة من قوام العرش. طيب سأتلقى الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام الله وبركاته.
يعلم الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني له، شكر الله لك.
ما شاء الله، نور الشاشة بالثوب الأبيض واللحية البيضاء. الله يا رب يعزك ويذل أعدائك أعداء الدين.
اللهم أمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا عنده من المقبولين، وأن يكون حسن ظن بنا، نكون حسن ظنكم. بارك الله فيكم.
شيخنا العزيز والفضيل،
تفضل.
عندي أكثر من سؤال، بس بتمنى لو تسجلهم يا شيخنا وترد علي بعد هيك، لأنهم كتار وأنا محتاج للعلم. الله يبارك فيك.
إن شاء الله الليلة، إن شاء الله في نهاية الحلقة ويجيب عليك إن شاء الله. تفضل.
طيب شيخنا، بالنسبة لصلاة القضاء يا حاج، لما يكون عنده الواحد قضاء لأنه بلش بالصلاة متأخر.
طيب
بعض العلماء، بعض الإخوان اللي بعلمونا هون دروس دين، قالوا أنه طالما ما عنده أي شغلة بيشتغلها لازم يكون عم بيقضي، وفي منهم قال لازم مع كل صلاة يقضي صلاتين.
نعم. طيب
وفي ناس بيقولوا يا شيخنا أنه الصلاة تكفي بالفاتحة حتى لو بدون قراءة سورة صغيرة.
نعم.
وفي ناس بتقول إنه التشهد الأول سنة وبمشي الصلاة بدونه.
طيب
شيخنا العزيز، في بالنسبة ل شاب صاحبي صارت معه مشكلة، إنه بقول إنه هو بعد ما طلق إنه هو كان ممسك بالطاولة، ولما قال لفظ الطلاق إنه كان بقصد بالطاولة. هل هذا الحكي صحيح يا شيخنا ولا ما بسوى؟
أعد تاني المسألة هذه الأخيرة،
انه لما لفظ الطلاق على زوجته هو بيقول كان ممسك بالطاوله، وانه قاصد الطاوله بلفظ الطلاق مش قاصد زوجته.
والله هذا خليه هو يرجع الى اهل العلم عندكم، الله يبارك فيكم، ويجلس معه ويتكلم معه بارك الله فيك، ليعرف ماذا قال وماذا كان يعني ويريد
باذن الله.
يعني خلي الرجل صاحب الشأن نفسه. شكر الله لك، سأجيب عليك ان شاء الله، تابع معي يعني. بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما يحدث أو تحدث نفقة الفزع هذه والصعق، أول من يفيق هو النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما يفيق صلى الله عليه وسلم يجد موسى صلوات الله وسلامه عليه باطش في جانب العرش. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق، يعني صعق فأفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، تصبح له مزية بقى على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعني قام قبله عليه الصلاة والسلام، أو كان ممن استثنى الله عز وجل، لأن الله عز وجل في الآية يقول بأن الناس يصعقون من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فاستثنى الله عز وجل بعضا لا يصعقون، وهذا بنص القرآن الكريم. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني شدة ورعه صلوات الله وسلامه عليه يذكر لنا ويعلمنا هذا الكلام حتى لا نخوض بغير بينة. وإذا تكلمنا في المتفاضلة وقلنا بأنه أفضل من الأنبياء والمرسلين ومن سائرهم، فلا نعني بذلك أننا ننتقص أو نقلل من أحد من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففيهم خير وفيهم فضل ولهم درجات عليا ولهم مكانة يجب أن نعترف بها وأن نقررها وأن نتحدث عنها. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام من فضله وخيره وكرمه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن تواضعه يقول بأنه عندما يفيق عليه الصلاة والسلام يجد موسى آخذا بجانب من جوانب العرش صلى الله عليه وسلم، فيقول لنا يعني ماذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما الله عز وجل هو الذي يعلمه بما يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول هذا، هذا الحديث في سنن أبي داود وقد اتفق عليه وأخرجه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه، وهو أيضا لو تتبعناه في سائر بقية السنن أيضا له وجود، فهو حديث في أعلى درجات الصحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي. موسى سم يعني صعق مع الناس ولكنه لمزيته على غيره فاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو كان ممن استثنى الله تبارك وتعالى. هنا أذكر يعني أن بعض أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى قالوا بأن موسى عليه السلام ربما يقع له استثناء. لماذا؟ لأنه لما طلب الرؤية من ربه ومولاه في الدنيا ولا يستطيع أن يقف ويصمد بحالته التي هو عليها في الدنيا لعظمة رب العالمين سبحانه أن الله تجلى للجبل، فخر موسى صعقة. فقيل بأن موسى عليه السلام سيستثنى لأنه صعق مرة في الدار الدنيا وهو حي قائم عندما تجلى رب العالمين سبحانه وتعالى للجبل. أدخل بعد ذلك في الحديث الذي يلي هذا الحديث والذي يقول فيه الإمام رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ما أجمل تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. أعتقد الناس اليوم وربما بعضهم قبل اليوم يتمنى أن يمدحه الناس وأن يكيلوا له العبارات التي ترفع من شأنه وتضخم من حاله وأمره، فيجي واحد للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل في فضائل إبراهيم كما أخرجه الترمذي رحمه الله في سنن وغير هؤلاء، فهو حديث صحيح. يأتي رجل من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له هذه العبارة: يا خير البرية. يا خير من ذرأ الله عز وجل في الأرض وخلق، أنت خير البرايا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول له هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ذاك إبراهيم، أي المشار إليه الموصوف بأنه هو خير البرية، هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الحديث صحيح ويتعارض أيضا مع الحديث التالي الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. فكيف نوفق بين قوله ذاك إبراهيم اللي هو خير البرية، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خير البرية، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم؟ سبق أن أشرت إلى شيء من ذلك في الحلقة السابقة عندما قلت يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه ربه سبحانه وتعالى جل في علاه أنه خير البشر صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فقال ذلك. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من باب هضم النفس، قال هذا من باب التواضع صلوات الله وسلامه عليه، هو يعرف مكانته عند ربه وقد أخبر الناس بمكانته. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي إليه رجل ويشعر منه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يغالي فيه أو يزيد في المدح، كالذي دخل مثلا على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا خيرنا وابن خيرنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا، وأعلمنا وابن أعلمنا صلوات الله وسلامه عليه، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. طيب مع اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخ سيد. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
يعني الشيخ احنا
طيب انقطع الاتصال. طيب انا مع الإخوة الآن ارجع اليكم، اقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا من باب التواضع، فكان عندما يسمع رجل يعني يمدحه او يغالي في مدحه صلوات الله وسلامه عليه، فكان ينهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه ليس بحاجة إلى ذلك. وقد تقرر عندنا وعند جماهير المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، وهذا ما ندين الله تبارك وتعالى به. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يتواضع، وربما يكون قد أعلمه الله بذلك بعد أن قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان قد أعلمه الله أنه أفضل الأنبياء والمرسلين قبل ذلك وأنه أفضل من إبراهيم، بعدين قال ذاك إبراهيم، فهذا يدل على تواضعه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مكانة وقدر أجداده صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء والمرسلين، لأن إبراهيم خليل الرحمن، وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأبو الحنفاء كما يذكر ذلك، ونحن نعرف هذا. وقد كان إسماعيل وهو جد أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام من ولد إبراهيم عليه السلام، فهي سلالة إذن من سلالات الأنبياء والمرسلين، وفيهم جميعا خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول ذلك أيضا يعني يرجع الأمر إلى جده ممن له مكانة بين الأنبياء والمرسلين، وهو أعني خليل الرحمن إبراهيم من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي يلي ذلك وهو أيضا حديث صحيح يتعارض ظاهره مع الأحاديث السابقة، وقد جمعت بينهما وسأذكره الآن وسأبين معانيه وأيضا أدفع التعارض الظاهر الموجود في ذلك. هذا الحديث يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح سأبينه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، عندي سؤال يا شيخ إذا سمحت.
تفضلي.
إحنا عايشين في بلد بالدنمارك.
نعم.
وفي مسألة انتخابات بتصير كل كذا سنة، يعني شيء 4 سنين، وفي أحزاب.
نعم.
في شيء بيكون يعني مع اللاجئين، يعني من مصلحتنا في شيء، لا إحنا من اللاجئين طبعا فلسطينيين.
نعم.
ففي بعض المشايخ والناس بيقولوا إنه حرام الانتخاب، إنه الواحد يروح ينتخب.
نعم.
فهل هذا صحيح ولا؟
طيب حاضر، سأتحدث معك إن شاء الله في نهاية هذا الحلقة ربما ربع ساعة كده، وسأجيب على سؤالك، تابعي معي إن شاء الله. أخونا إسماعيل، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أشرف إسماعيل معاك.
تفضل.
أم أشرف معاك.
تفضل.
تفضل، عايز أعمل حدث في الشيخ لما أتكلم الوقت ده.
أنا أسمعك، تفضل تكلم، أنا أتكلم معك الآن. تفضل.
طب يا عم الشيخ لو سمحت، معايا ولدي ميت يا دي 20 يوم، وعم صلي له قالوا صلاتك ما تنفعلوش، هل معقوله صلاتك تنفع له؟
طيب حاضر.
ها؟
سأجيبك حاضر.
عم صلي له فرض فرض، وما كانش عم يصلي، عم صلي له فرض فرض.
طيب.
صلاتك تنفع له؟
تابع معي وانا سأجيب عليك.
ماشي، اتصل يعني خلص التليفون معك على طول؟
لا، اقفل الان واسمعني عبر الشاشة. في نهاية الحلقة سأتكلم معك إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: أنا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. السيد هو الذي يفوق قومه ويتحمل عنهم ما يحتاجون إليه من المكاره ويدفعوا عنهم. السيد هو الإمام المقدم في قومه، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. ومش سيد علينا احنا بس، لا، ده سيد على الناس أجمعين. ده صحيح خبره عليه الصلاة والسلام، حديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: أنا سيد ولد آدم ووالله صلى الله عليه وسلم. نحن ندين الله عز وجل له بذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهذا تصديق له وإخبار وتسليم لما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم. الأمر الآخر الذي ذكره عن نفسه في هذا الحديث قال: وأول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم. أول من تنشق عنه الأرض ده يفيد إيه؟ أن أول من يفيق بعد نفقة الصعق هو النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا عندي حاجة أجعلها في نفسي أسألها الله عز وجل تتعلق بهذا الموطن، وأسأل الله أن يتقبلها. أول من تنشق عنه الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام، أول من تنشق عنه الأرض. طيب لما أخبر في الحديث السابق وفي البخاري ومسلم حديث صحيح، فلا أدري عن موسى عليه السلام أفاق قبل أن كان ممن استثنى الله، ده يرجح أنه ربما لم يكن يعلم وقتئذ صلى الله عليه وسلم وعلم بعد ذلك، وده يرجح أن موسى عليه السلام لم يصعق وكان ممن استثنى الله تبارك وتعالى. كن أول من تنشق عنه الأرض فهو أفضل الناس، أفضل الأنبياء، سابق على الدنيا كلها بالفضل والخير صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وأول شافع، أول شافع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول مشفع. كيف ذلك؟ أنا لن أطيل عليكم، ولكني سأشير إشارة يسيرة إلى الحديث نفق عليه من رواية أبي هريرة وأيضا أنس بن مالك وغيرهما من الصحابة، والحديث في الصحيحين وغيرهما. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن موقف عظيم في يوم القيامة عندما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، وده حديث طويل واخد ربما صفحتين وأكثر في كتب السنن. هذا الحديث يجمع الله عز وجل الناس يوم القيامة في صعيد واحد، وتدنو الشمس من الرؤوس، لازم تكون قرابة ميل أو ميلين. الشمس الآن فين؟ بعيدة عنا قد إيه؟ ومع هذا نشعر بحر شديد ربما لا نتحمله، فما بالك إذا دنت حتى صارت قريبة من الرؤوس. الناس يعرقون عرقا شديدا، والموقف يشتد عليهم شدة بالغة، فالناس يفكرون في أن ينصرفوا من هذا الموقف، فيقولوا يعني خلي أحد يشفع لنا، فيذهبوا إلى آدم عليه السلام ويذكرون من فضله وخلاله وخصاله الشيء الكثير. أنت أبونا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، اشفع لنا عند ربي، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيذكر آدم عليه الصلاة والسلام ذنبا والأكل من الشجرة، ويقول اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، فيذهبون إلى نوح ويقولون له أيضا شيئا من فضل أنت أول رسول إلى آخره، فيقول لهم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى إبراهيم يذهب عليه السلام، ثم يذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى عيسى، فكل واحد يعتذر ويقول له بعد في النهاية لما يذهبوا إلى عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليه؟ ذكر عيسى عليه السلام السبب، وذكر أمرا في النبي عليه الصلاة والسلام عظيم وجليل وكبير، وهو أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده أول شافعة، أول شفاعة تقع في يوم القيامة تصدر من النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث فيها جاءت بروايات مختلفة وألفاظ متعددة، وقد تضمنت أمور، منها الشفاعة لأهل الموقف، وأيضا طلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه مولاه الشفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. أعود إليكم بعد هذا الاتصال. نعم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي أمل.
لو سمحت بس يا فضلت الشيخ، عايزة تقولي بس على حاجة، يعني إحنا عندنا في مشكلة، يعني مرات أخويا حصل منها وقع، يعني مشت مع ناس وعملت يعني جريمة كبيرة، يعني معصية، يعني ضربنا. فعايزين من حضرتك بس تفيدنا، بس يعني إحنا لو قلنا لأخويا مثلا طلقها ويتجوز مثلا هي.
طيب على كل حال أنا فهمت كلامك وسأجيبك إن شاء الله بعد قليل، تابعي معي، تابعي معي بارك الله فيك. طيب الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وقال أنا لها، يعني أنا الذي سأقوم بهذه الشفاعة، ثم يقول فأقوم فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي ويفتح الله عز وجل علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل، فيثني على الله بها، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف وفي أمته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى أن نقف عنده أيضا، وقد ضاق بي الوقت عن ذلك. سأبدأ به مع أحاديث أخرى إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، حتى أتمكن من الإجابة عما ورد إلي الآن في هذا اللقاء من أسئلة. أخونا يسألني يقول: يعني صلاة القضاء معناها يعني إن هو يريد قد ترك بعض الصلوات ويرغب في أن يقضيها. الحقيقة القضاء ده أو ترك الصلاة إن كان تاركا لها بالكلية فما عليه إلا أن يعني يجدد إيمانه لربه ومولاه ويحافظ على الصلوات ويكثر من النوافل، خلاص يكثر من النوافل. إنما لو كان في إنسان محافظ على الصلاة، محافظ على الصلاة، جئ نمع عن صلاة أو ترك صلاة بالأمس أو قبل يومين كسلا مثلا أو التهاون، لا حرج أن يقضيها في الوقت الذي يذكرها فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. إنما إن كان تارك بالكلية فليس عليه قضاء لأي صلاة، وعلى الراجح وعليه أن يكثر من النوافل ويسأل الله عز وجل أن يغفر الله له. يقول البعض بيقول في الصلاة نكتفي بالفتحة فقط. هو في الحقيقة البعض ربما يقول هذا ولا يفهمه للناس، هو اللي المفروض أن يتحدث عنه أن بعض من أهل العلم البخاري رحمه الله يرى بأن قراءة الفاتحة لابد منها، لابد من قراءة الفاتحة، وأنه يجب على الإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب عندما يكون مأموم، وعندما يكون منفرد لابد من قراءتها، لابد من قراءتها. قراءة سورة بعدها أو بعض آيات بعضها هذه سنة، هذه سنة. وبالتالي النبي لو نظر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه كان بيقرأ الفاتحة خاصة في الركعة الأولى والثانية ومعها بعض آيات القرآن الكريم، وكان يطيل في الفجر أكثر من غيره، وقد أطال أحيانا في صلاة المغرب وغير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالقراءة بعد الفاتحة مسنونة ومشروعة، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد اللي هو الأول في الصلاة، صلاة المغرب أو صلاة الظهر أو صلاة العشاء، هذا واجب كما ذكر أهل العلم، فهو ليس بسنة كما يذكر البعض، وإنما هو واجب. من نسيه أو تركه سهوا أو نسيانا يجبره بسجدتين للسهو. أختنا أم محمد تسأل سؤال يحتاج إلى تغطية كبيرة وكلام كثير. هم في الدنمارك عندهم انتخابات وأحزاب، البعض يقول لهم لا تذهبوا الحرام الانتخابات. يا إخواني الآن أنتم في بلاد راية الكفر فيها ظاهرة، والجالية هناك المسلمة قليلة، فلما يترشح بعضا من المسلمين أو من الخيار، إذا جينا في الشر الخيار وفضلنا، فإحنا ندلي بأصواتنا لصالح الخير، حتى المسؤول القائم أو الذي يدخل البرلمان أو يمثلنا في الحكم والسياسة رجل يعني يحقق بعض مصالح المسلمين في هذه البلاد. فلنحرص على أن نرشح الأخيار من بيننا، وأن نقف إلى جوار هؤلاء، وأن نذهب إلى صناديق الانتخاب، وأن ندلي بأمانة وصدق في المرشحين في المجالس المختلفة. أخونا إسماعيل يقول: وأسأل الله عز وجل أن يجبر مصابه في موت ابنه، ويعني أطالبه بأن يصبر على ذلك. يقول بأن له ولد مات من 20 يوما وهو يصلي عنه كل فرض بفرضه. الصلاة دي مسألة متعلقة بالشخص ذاته المكلف، يعني ليست فيها إنابة، ولم يرد فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت لا تصلي عنه بارك الله فيك، طب تعمل له إيه؟ عليك بالدعاء، توجه إلى الله عز وجل، وربك غفور رحيم. اسأل الله عز وجل أن يغفر له، اسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه من فضله. وليتنا نتعلم اليوم ونقبل على الله تبارك وتعالى ونحافظ على الصلوات وغيرها، لأنها مسألة مهمة. أختنا أمل كما سمعتم ذكرت أن امرأة مثلا ارتكبت ذنبا أو ما إلى ذلك، المسلم يستر على نفسه وعلى إخوان المسلمين بارك الله فيكم، ومثل هذا الكلام لا يقال على الملأ. ربما اسم هذه الأخت معروف، وربما صوتها معروف، وربما يسبب هذا الكلام لون من ألوان يعني الأشياء التي قد لا تحمد عقباها. من اقترف من هذه القاذورات شيئا فستر على نفسه، ستره الله فستر الله عليه، فليستر على نفسه وليتب إلى الله تبارك وتعالى، وربي كما ذكرت غفور رحيم. فنحن نسكت عن ذلك ولا نعلنه، والله تبارك وتعالى أعلم. إخواني الكرام، انتهى وقت البرنامج معكم في هذا اللقاء، وقبل أن أغادر هذا المكان أود أن أوجه وأن ألفت النظر إلى أن قناة الرحمة جعلها الله تبارك وتعالى رحمة وبركة فيها من الخير العميم كما تعلمون والنفع الجزيل، ولها تردد جديد على النايل سات أيضا إلى جانب ترددها القائم، ولكن أنا ألفت نظر إخواني إلى أن هم يستخدموا هذا التردد لأنه هو الذي سيبقى ويستمر إن شاء الله تعالى. الرقم الجديد لعلكم تمسكون بقلم من الآن وتكتبونه، الرقم الجديد على النايل سات لتردد قناتي الرحمة هو 11823 11823 رأسي معامل ترميز 27500، وبين الحين والآخر سيظهر هذا الرقم أمامكم فسجلوه بارك الله فيكم وتعاملوا أيضا مع هذا التردد الجديد الذي ستستمر القناة عليه إن شاء الله تعالى حتى تستمر فيما بيننا وبينكم الرحمة، ونسأل الله تبارك وتعالى رحمة من عنده، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.